بالعالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل، وهذا بداءة كلام جديد: إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نظرا إلى أن أشد ما كان المشركون ولا يزالون، الكافرون ولا يزالون ينكرونه من كلام الله عز وجل ومن إخبارات الرسل والأنبياء، نظرا إلى أن أشد ما ينكره هؤلاء الكافرون مسألة البعث والنشور، موضوع حياة الميت بعد موته، عودة الحياة إليه ثانية، هذا أشد ما ينكره الكافرون فيما مضى واليوم. نظرا إلى ذلك، فالباري سبحانه وتعالى رد عليهم جحودهم وركز على هذا الشيء الذي هو أهم ما ينكرونه، فقال: إنا نحن نحيي الموتى. والجملة الملاحظ فيها أنها مغموسة بالتأكيد، إن حرف مشبه بالفعل يستعمل لتأكيد الخبر، تقول جاء فلان، هذا خبر عادي، فإذا أردت أن تؤكده تقول إن فلانا قد جاء، وهذا من هذا القبيل. إن إذن أداة تأكيد، ثم جاء مؤكد ثاني: نحن نحيي الموتى، أي نحن المسؤولون لا غيرنا عن هذا الكلام. طبعا نحن ضمير جمع، في ضمير مفرد أنا وضمير جمع نحن. قد يقول قائل: كيف الباري واحد فكيف يقول إن نحن نحيي الموتى ونحن نقول إن المشركين كفروا لأنهم اعتقدوا أن الله أكثر من إله واحد؟ الجواب عن هذا: ضمير الجماعة يأتي أحيانا للتعبير عن الكثرة، ويأتي أحيانا كثيرة تعبيرا عن التعظيم، يعني ولله المثل الأعلى بلا تشبيه. الملك عندما يعلن عن قرار أو مرسوم يتخذه يقول: نحن ملك البلد الفلاني اتخذنا كذا، هو واحد لكن لا يقول أنا، يقول نحن، هذا يسمى ضمير المعظم لذاته. الباري عز وجل يقول: وأنا ربكم فاعبدون. لاحظوا يعني أن الضمير مو للجماعة، بدليل أنه يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأنا ربكم فاعبدون. لكن عندما يقتضي الموقف التهويل والتعظيم يأتي الضمير بصيغة الجمع، فهو ليس للعدد وإنما هو للتعظيم. إنا نحن، أي نحن لا غيرنا، نحيي الموتى، هذا شيء سهل والتزمنا بذلك وسيتحقق ذلك، ولمن شاء أن يؤمن يؤمن ولمن شاء أن يجحد يجحد، والواقع سيظهر. نعم، والقرآن يكرر يمكن أكثر من 100 مرة تأكيد أن الميت سيحيا، وأن الله سبحانه وتعالى سيبعث الحياة في الأموات مرة أخرى. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، نسجل كل ما فعلوه في حياتهم، نكتب ما قدموا. والباري سبحانه وتعالى له ملائكة سخرهم لكتابة أعمال العباد، وقال سبحانه وتعالى عن هذا موضحا: ما ينطق من قول إلا لديه رقيب يرقب أعماله الصالحة عتيد. وكل واحد منهم يكتب طريق من كتابتنا بكثير. الخلاصة نسب إلى نفسه الكتابة، ذلك أنه هو الذي قضى بذلك. ونكتب ما قدموا، ما قدموا من خير، التسجيل للكل، يثيب أو لا يثيب، يعاقب أو لا يعاقب. المهم أن الله التزم سجل أعمال وأقوال الناس جميعا، ثم إن الله يحاسبهم بعد ذلك، فربما يغفر ربما لا يغفر، هذا شيء آخر. ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب أيضا آثارهم. ما معنى آثارهم؟ يعني الأعمال التي لم يفعلوها هم مباشرة لكنها ذيول لهم. مثلا رجل مات وله أولاد، أولاده قاموا بأعمال مجيدة ترضي الله سبحانه وتعالى، تقربوا إلى الله بطاعات من بعده قربات، كل هذه الأعمال الصالحة يكتبها الله لهذا الولد، كما يكتب مثل ذلك أيضا لأبيه. والعكس أيضا، إذا ترك هذا الأب من ورائه أولادا سيئين فجروا وارتكبوا الموبقات، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب عليه أوزار هذه الأعمال، ويكتب أيضا على أبيه مثل ذلك. ذلك لأن هذه الأعمال التي يمارسها هؤلاء الأولاد هي من آثار من؟ من آثار آبائهم. وهذا نص واضح: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب أيضا آثارهم. والآثار ليست محصورة فقط في ما يفعله الأولاد، لا، أيضا أمور تانية. مثلا وقف وقفا تصدق بصدقة جارية، يعني وقف دار للفقراء، مسجد، أي شيء، مدرسة لتعليم الناس دينهم، هذا ومات، هذا العمل من الآثار التي تبقى من بعده. علم الناس شيئا وبدأ هؤلاء الناس يعلمونه بعضهم بعضا، كذلك هذا من الآثار. كل الآثار تدخل، وهي واسعة جدا جدا. ولذلك يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الكلام بحسب الظاهر فقط هذه الأمور الثلاثة، ولكن هذا شيء مخصص بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم، الباري عز وجل يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أيضا. ولذلك الأب ما ينبغي أن يقول: والله أولادي أنا شو دخلني فيهن، كل واحد ذنبه على جنبه. لا، الأب مسؤول عن أولاده، إن أحسنوا فإحسانهم يكتب لأبيه كما يكتب لهم، وإن أساءوا فإساءتهم تكتب عليه كما تكتب أيضا عليهم، إلا إن رباهم وأنجز كل ما كان ينبغي أن يفعله من تربية وإصلاح ولم يقصر أبدا، وبعد ذلك فقد أساء الأولاد وانحرفوا، والأب لم يقصر في تربيتهم أبدا بشكل من الأشكال، فعندئذ هذا العمل لا يعد من آثار الأب، لأنه رباهم، فيكون عمله مستقلا بنفسه. كذلك أمير بلد، زعيم منطقة، حاكم على أمه، إذا سار بها في طريق الرشد والفلاح فإن كل ما يصدر من هؤلاء الناس من رشد وفلاح يعد ذلك من آثار هذا الحاكم أو الزعيم أو الرئيس، يكتب أعمالهم له. وإذا أهملهم وتركهم أو ترك الأمور العكس تسير فيما بينهم ووجههم إلى الطرق التي تغضب الله سبحانه وتعالى، فكل أعمالهم أيضا تعد من آثاره وتكتب أيضا في صحائفه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كأن قائلا يقول شو اللي بده يحصي هالأعمال كلياتها؟ شو هو يعني دولة واحدة ولا جيل واحد؟ أجيال كثيرة الله أعلم بها، والله أعلم متى بدأ فجر الوجود ومتى سينتهي، وفي كل جيل كم على وجه الأرض من ملايين الناس يعيشون ويتصرفون ويفعلون ويقولون. كيف بدها يعني تحصى أعمال هؤلاء جميعا؟ قد يعجب إنسان فيقول هذا الكلام. يأتي البيان أو الجواب من الله قائلا كل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه مشغلتكم، كل شيء أحصيناه يعني عديناه لحاله محفوظ في إمام مبين، يعني كتاب مبين. الإمام هنا المراد به الكتاب، والكتاب كتابان، في كتاب اسمه اللوح المحفوظ، وهذا موجود في السماء الدنيا كما وردت الدلائل والأحاديث بذلك، واللوح المحفوظ عرضة لأن يراه الرسل والأنبياء والصالحون، ممكن أن يطلع الله عز وجل عليه كثيرا من رسله وأنبيائه والصالحين من عباده. وهذا الذي أثبت في اللوح المحفوظ عرضة للتغير، يعني مو شرط أنه يبقى، قد يتغير. مثلا آجال الناس مكتوبة في اللوح المحفوظ، أرزاقهم مكتوبة في اللوح المحفوظ، الأحداث التي ستجري في الكون من زلازل، من خسف، من إلى آخره، كل ذلك مثبت في اللوح المحفوظ. لكن ممكن لهذه الأشياء المستقبلية أن تتبدل؟ ممكن. ولذلك حتى لو اطلع النبي لا يستطيع أن يجزم، أو الولي لا يستطيع أن يجزم. أما الكتاب الثاني فهو ما يسمى بأم الكتاب، وهو الغيب المكنون الذي لا يطلع عليه الله أحدا، وهذا ثابت لا يتبدل شيء مما فيه. وهذا الكلام من أين فهمناه؟ من قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت مما هو موجود في اللوح المحفوظ، وعنده أم الكتاب الذي لا يطلع عليه أحد. فلا يستطيع إذن أن ولي من الأولياء أطلعه الله على اللوح المحفوظ أنه فلان بده يموت بعد 5 سنوات، ما بيقدر يجزم، لأنه قد يكون هذا من الشيء المعلق ومن الشيء الذي قضى الله أن ينسخه ويبدله. لكن لو اطلع على أم الكتاب لرأى الشيء الذي سيتحقق فعلا دون تغير ولا تبدل. ثم قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. اضرب مثلا من الأمثلة لهؤلاء الكفرة الذين ينكرون البعث والنشور وينكرون نبوتك، اضرب لهم من الأمثلة مثلا واحدا. ما هو هذا المثل؟ أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ما هي هذه القرية؟ أولا القرية باللغة العربية مو بمعنى الضيعة مثل ما العوام بيفهموا، والله رحنا على قرية، يعني رحنا على ضيعة. كلمة قرية باللغة العربية اسم لمكان اجتمعت فيه البيوت، قد يكون قرية وقد يكون مدينة، وقد تكون مدينة كبيرة وقد تكون صغيرة. طيب ما هي هذه القرية أو المدينة؟ باتفاق المفسرين ما في خلاف، هي أنطاكيا المعروفة الآن، وقد كانت جزءا من البلاد الرومانية التي تعد مظهرا ومسرحا للحضارة الرومانية البازخة. أنطاكيا معروفة، هذه هي القرية التي يعنيها بيان الله سبحانه وتعالى، وتقال أيضا أنطاكيا. وكلمة أنطاكيا معربة، في الواقع هي نسبة إلى ملك ذلك البلدة من ملوك الرومان، ثم عربت فأصبح اسمها أنطاكيا. وهذا الذي يقوله الله عز وجل فيه دليل واضح على أن الرسل والأنبياء ما كانوا فقط والله يعني موجودين في منطقة الشرق الأوسط مثل ما بيقولوا، يعني بعض المغفلين وبعض السذج والجاهلين الحمقى بيظنوا أنه الرسل والأنبياء هن الخمسة وعشرين رسول اللي مذكورة أسماؤهم في القرآن، واللي حاصوا وتحركوا وين؟ في المنطقة العربية ما بين الحجاز والشام واليمن والعراق، هدول هن الرسل والأنبياء. ولذلك بيجي مين بقى بالتريا وبيقول يا ترى شو الحكمة أنه الله ما أرسل الرسل إلا بمناطق البترول؟ هذا من قبيل المثل القائل زناه فحده، يعني نسبه إلى الزنا زورا مشان حتى يركب عليه الحد أيضا زورا. مين قال لك روح تعلم كلمتين بس من الدين؟ يعني الألف باء الأساسية من الدين تعلمها مشان حتى تخجل وما تحكي هالكلام. مين قال أن الرسل والأنبياء هنها الخمسة وعشرين بس؟ ومين قال أن الرسل والأنبياء بعثوا فقط في منطقة البلاد العربية؟ شو يعني في أنطاكيا؟ وأنطاكيا ما كانت آنذاك إطلاقا من البلاد العربية بشكل من الأشكال ولا من مناطق البترول. والله عز وجل يقول رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، كثير ما حكينا لك عنهم. قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم. بعدين الباري سبحانه وتعالى في سورة الكهف كمان خبرنا عن أصحاب الكهف، أصحاب الكهف وقصته ما كانت هنا في بلادنا العربية، كمان في أقاصي الدنيا، وأرسل الله إليهم رسلا وأنبياء وما إلى ذلك. نعم. فالباري سبحانه وتعالى يقول اضرب لهم مثلا أصحاب القرية، القرية المعهودة ما ذكر أسماء لأنه مو المهم أنه والله هي أنطاكيا وهي كذا وهي المنطقة الفلانية وهي إسطنبول. القرآن ما هو كتاب تاريخ ولا كتاب جغرافيا، كتاب يهدف إلى المعنى الذي تنزل من أجله، وأنت لحالك تعلم تعرف وين أنه قرية. إذ جاءها المرسلون، إذن في رسل جاءوهم ثلاثة، بعث أول رسول فيهم فكذب، ثم بعث الثاني فكذب، ثم عززه الله سبحانه وتعالى بثالث أيضا كذب. نعم. ونقول باختصار الآن وبعدين نشرح القصة كلها، في واحد فقط عندما بعث هؤلاء الرسل اسمه الحبيب النجار آمن بهم وصدقهم بعد حوار، بعد أن أيقن بنبوتهم آمن به، وهو الذي قال الله عز وجل عنه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وقبره معروف بأنطاكيا. نعم. طبعا الحبيب النجار هذا لقب، اسمه اسم روماني الله أعلم باسمه، موجود قبره وأنا رأيت قبره والمكان المدفون فيه. فهذا كله مما يدلنا على أن الأرض العامرة كلياتها مر عليها رسل وأنبياء، حتى الصين بعث فيها رسل وأنبياء. القصة طويلة وسنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد.